أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال ربنا وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مؤمن بلقائه راض بقضائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، راشدين مرشدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم واجعل ما تعلمنا حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي راية الحق والدين، اللهم ابعث لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعلي راية الحق والدين، اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم وفق بينهم واجمع شملهم يا الله، وانصرهم على أعدائهم، اللهم واجعل تدمير أعدائهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، اللهم واجعل روسيا وغيرها وأمريكا غنيمة للمسلمين يا الله، لينشروا فيها العدل ولينشروا فيها الحق والدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا. تكلمنا في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية الخمس، وهذا الدرس السادس والأخير، عن الشهداء. تكلمنا عن الشهداء الحقيقيين، ثم تكلمنا عن من يصل إلى مرتبة الشهداء الحقيقيين وهم كذلك، وتكلمنا عن أنواع الشهادة الحكمية، أي من يأخذ حكم الشهيد. وفي هذا الدرس إن شاء الله نتابع المباحث التي تتعلق بفضائل الشهداء وأحكامهم، وننهي بإذن الله في هذه المحاضرة كتابنا الموسوم ويتخذ منكم شهداء في فضائل وأحكام الشهداء. نتكلم الآن عن أقسام الشهداء. للشهداء أقسام باعتبار الدار، هل هي دار الدنيا أو دار الآخرة، وباعتبار الناظر الذي ينظر إلى هذا الشهيد. وهذه الأقسام ثلاث. القسم الأول شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا والآخرة هو الذي قاتل لإعلاء كلمة الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، هذا الشهيد هو شهيد الدنيا والآخرة. وإذا أطلقت لفظة شهيد تنصرف إلى من؟ إلى هذا الشهيد. أما غيره من الشهداء فلا بد من تخصيصها. وهذا الشهيد العلماء اتفقوا على أنه لا يغسل، ولكن اختلفوا في الصلاة عليه، فذهب الجمهور إلى عدم الصلاة عليه، وسيأتي تفصيل ذلك. هذا شهيد من؟ الدنيا وشهيد الآخر. شهيد الدنيا وهو من ظاهره الإسلام وباطنه النفاق، فهذا في الدنيا يسمى شهيدا، هذا في الدنيا يسمى شهيدا. ولكن عند الله لا كرامة له ولا شهادة لأنه منافق. وذكرنا في الدروس الماضية أن السيف لا يمحو النفاق، السيف لا يمحو عن الإنسان النفاق، والمنافق هو من أظهر الإيمان وأبطن الكفر، هذا هو المنافق. لكن ممكن الإنسان يكون فيه بعض صفات المنافقين، كما ورد في الحديث من كان فيه ثلاث كان منافقا خالصا، أو من كان فيه أربع كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فهمنا؟ إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فهذا المسلم يمكن أن يجتمع في المسلم إسلام ونفاق. وحديثنا هنا ليس عن هذا الصنف، ليس عن هذا الصنف، وإن كان هناك خطورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن الذي تجتمع فيه هذه الصفات الأربع يكون منافقا خالصا. فأي خير في إسلام امرئ تكون فيه هذه الخصال الأربع؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من النفاق ويخلصنا من صفات المنافقين، اللهم آمين. هذا كذلك العلماء اتفقوا على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه عند الجمهور. وهناك شهيد الآخرة، شهيد الآخرة هو الشهيد الذي دخل تحت أنواع الشهادة الحكمية، كما تكلمنا عن المبطون وعن الغريق وعن التي تموت بجم وغير ذلك ممن ذكرنا عنهم، الذي يموت غريقا والذي يموت تحت الهدم، هؤلاء يسموا شهداء، لكنهم شهداء ماذا؟ شهداء الآخرة، أي أنهم يلحقوا بمرتبة الشهداء. طبعا لا يكون في نفس منزلة من قاتل في سبيل الله وقتل، ولا يكون في منزلة الشهيد الممتحن الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، حتى ولا يكونون في مرتبة الشهيد الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهو الذي يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا درجة ماذا؟ النبوة. ودرجة النبوة متفاوتة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فسمها درجة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنها متفاوتة. فممكن أن يكون يعني درجة الشهداء نعتبر مساحة معينة، فشهداء الشهيد الممتحن أولا، ثم الشهيد الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ثم تأتي الشهداء الآخرين، لكن هذه كلها مرتبة تسمى مرتبة من؟ الشهداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من شهداء الدنيا والآخرة. ويا أخوتي، يعني نحن نقول هذه المحاضرات لنعيد في المسلمين كما قلت في المقدمة النشوة، ونعيد فيهم عزة الإسلام. والآن تعلمون كم التآمر على الإسلام وعلى المسلمين، وتعلمون الآن في مؤتمر ديفيد كامب ديفيد ماذا يحدث من الخيانات ومن التآمر على فلسطين وعلى المسجد الأقصى، وهو تآمر فظيع لا يعلم به إلا الله، وكل التكتيم الذي جرى حتى لا تثور الشعوب الإسلامية ولا المسلمون. فلا يريدون أن يعرف المسلمون ما يجري، وإنما سيعلنون إعلانا يطمئن الجميع، وفي نفس الوقت تكون القضايا التفصيلية في داخل الإعلان كلها مؤامرات على الإسلام وعلى المسلمين. فما أحوجنا الآن إلى أن نكون من شهداء الدنيا والآخرة. وفلسطين لن ترجع، ولن ترجع إلا بدماء الشهداء. فلسطين لن ترجع إلا إذا جاهد المسلمون لها. فلسطين جلست تحت الصليبيين 95 عاما، وأنقذها صلاح الدين. ما أنقذها إلا بماذا؟ إلا بالجهاد. وصلاح الدين كان يمر على الخيم بالليل فيرى بعض الخيم من التعب نائمين، فيوقظهم ويقول لهم إذا جاءتنا الهزيمة ستأتينا من قبل هذه الخيم التي لا تقوم الليل. فما بالكم بمن لا يصلي، هل سيعيد فلسطين؟ فما بالكم بمن يريدها علمانية، يريد فيها الحكم يكون للبشر وتكون السيادة العليا للبشر فوق رب البشر سبحانه وتعالى، فوق القرآن والسنة، هل تظنون أنه سيعيد فلسطين؟ فلسطين لن ترجع إلا بعباد صالحين رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأعلنوا الجهاد، وإن شاء الله حينها تعود فلسطين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الجيش الذي يحرر فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة، إن أراد أن يرزقنا الشهادة ففي فلسطين إن شاء الله. اللهم آمين. هنا بعض المباحث التي يتكلم عنها العلماء، وهي: هل يقال فلان شهيد؟ هل يجوز أن يقول الإنسان فلان شهيد؟ أقولها لكم بصراحة بيني وبينكم، عند المجاهدين فهم لا يتورعون في أن يعني يصفوا بالشهادة من قتل في سبيل الله، لكن عادة تأتي هذه المشاكل أو الفقاعات من الناس الذين لا يجاهدوا، غيرة، حسدا، شبهة، تأويلا غير صحيح، احتمال، كلها هذه احتمالات. لكن قبل أن أجيب على هذا السؤال، هل يقال فلان شهيد أو لا يقال فلان شهيد، أود أن أقدم ببعض المقدمات. أولا، أنه من المقرر في توحيد أهل السنة والجماعة أنه لا يحكم لمعين يعني لشخص بذاته، أنه لا يحكم لمعين بجنة ولا نار إلا إذا حكم أو شهد له الشارع، الشارع يعني القرآن أو السنة، هذا المقصود به. فلا يحكم لمعين بجنة أو بنار إلا بنص، وهذا النص من القرآن أو من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمثلا نقول أبو بكر في الجنة لأنه ورد نص في ذلك، نقول عمر في الجنة لأنه ورد نص في ذلك، فهمنا؟ نقول العشر المبشرين في الجنة، نقول أنهم إيش في الجنة. فمن جاء فيه نص فنقول أنه في الجنة، وأما من لم يأتي فيه نص فلا نستطيع أن نحكم له بالجنة حتى لو قتل شهيدا. ومثل المرأة التي قتل ابنها شهيد وقالت هو في الجنة، قال: ما أدراك أنه قاتل في سبيل الله أو قاتل لله. فإذا نحن لا نحكم لإنسان بالجنة إلا إذا ورد نص في ذلك. طبعا الآن يعني نحن تأثرنا بالغرب، وكما ورد: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فهنا النصارى واليهود كلما مات لهم واحد قالوا أنه هو أين في الجنة، وكمان هو يعني he's watching over me or over us. ونحن المسلمون الآن إذا فطس فطيس من علية القوم في بلادنا، حاكما، رئيسا، ملكا إلى غير ذلك، حكموا له بماذا؟ بجنات الفردوس. فكما كان خالدا في الدنيا فهو خالدا في الآخرة، نعم، ولكن في سقر، نسأل الله العفو والعافية. لا نحكم لمعين بجنة ونار إلا ما حكم له النص. لماذا؟ يعني مثلا ورد بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على ملة اليهود والنصارى فبشره بنار جهنم. فإذا علمنا أن إنسانا مات على ملة اليهود والنصارى نقول أنه في جهنم، ومن يشك في ذلك فدينه فيه شك، لأن هذا إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ فالذي لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق له دين، الذي لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى له دين، نعم. فلذلك أطيع الله وأطيع الرسول. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فهذه قضية مفروغة منها قضية تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي عنده شك فيها فهناك شك في توحيده وإيمانه ودينه. نعم. ثانيا، أن وصف الإنسان بصفة خير لا يدل ذلك على أنه من أهل الجنة، وإن كان مقتضى هذه الصفة أنه يكون من أهل الجنة. يعني مثلا إذا وصفنا إنسانا بأنه صائما أو قائما أو مصليا أو صادقا، معلوم هناك بعض الأحاديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال المرء أو الإنسان يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهنا انظر في الحديث ما يزال، لابد أنه هذا شيء لابد من استمراريته. فمثلا واحد إذا وصفناه بأنه صادق أو أنه مصل لا يعني ذلك أنه ماذا؟ من أهل الجنة. وكذلك إذا وصفنا إنسانا بأنه شهيد لا يعني ذلك بأنه من أهل الجنة. لماذا؟ لأسباب. هذه الأسباب منها لاحتمال تخلف موجب إيماني. يعني ممكن واحد يموت وهو مصليا لكنه يدخل جهنم. لماذا؟ لأنه ربما كان يشرك بالله سبحانه وتعالى. فهنا قلنا لاحتمال تخلف موجب إيماني، فليس كل مصل من أهل الجنة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حتى المصلي الذي هو عن صلاته ساهن، يعني يؤخرها عن وقتها دائما إلى آخر وقتها ولا يبالي أنه خرج وقتها أو لم يخرج وقتها، فهذا على إلى جهنم سيذهب. فهمنا؟ فهنا اختلف موجب أنه يعني كان مفرطا بالصلاة. نعم. وإن كان قالت الآية ويل للمصلين، فلذلك يقول العلماء لا يجوز الوقوف هنا، لأنه بعد ذلك يعم كل المصلين، من كان صادقا في صلاته ومن لم يكن صادقا في صلاته، من كان محافظا عليها في أول وقتها أو كان مفرطا فيها. فلذلك لا ينبغي أن نقول ماذا ويل للمصلين ونقف، إنما نقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. ثانيا، لاحتمال عدم الصدق، وسيأتي معنا مثال لذلك. نعم. لاحتمال يعني ممكن واحد يكون مصلي ولكنه يدخل النار، او احتمال ان واحد يكون صادق ويدخل النار، مثل اكل الربا مثلا. اكل الربا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا ومؤكله، وورد عن في القرآن الكريم ان الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقوم مثل المصروع هذا عندما يبعث الإنسان يوم القيامة. ورد في الحديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى الرجل الذي يسبح في الدم، وكلما وصل إلى شاطئ ذلك المسبح ألقم حجرا فرجع يسبح مرة ثانية، هذا الذي يأكل الربا. فاحتمال أن يكون صادقا، احتمال أن يكون مصليا، احتمال أن يكون صائما، واحتمال أن يكون من الذين يقومون الليل، لكنه ارتكب كبيرة توجب دخوله النار. فليس معنى ذلك أنه يعني يدخل الجنة مباشرة. وهنا يأتي الشهيد الذي تكلمنا عنه، الشهيد الذي يغل أو الشهيد الذي يخون الأمانة، فكل هذا لا يلزم من وصفه بالشهادة أنه يدخل إلى الجنة. نعم. فإذا الحكم للإنسان بالجنة يتطلب فعل المأمور واجتناب المنهي عنه وانتفاء المانع وموافقة الشرع حتى يحكم للإنسان بالجنة، وصدق الباطن وأن يختم للإنسان على ذلك. فهل يستطيع أحد منا يعرف هذه الأمور كلها؟ هل نستطيع أن نعلم ما في الباطن؟ فلا نستطيع. فإذا لا نستطيع أن نحكم لإنسان بالجنة أو بالنار. ثالثا، حكمنا نحن على الإنسان يكون على ظاهر عمله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعامل الناس على ما ظهر لنا منهم والله يتولى السرائر. فإن أحسن أحسننا إليه وإن أساء عاقبناه. فحكم الإنسان دائرته ماذا؟ الظاهر، دائرته الظاهر. بعض علماء الحديث تجدونه يحكم على الظاهر والباطن، كيف هذا؟ هذا من التجسس على العلماء كانوا، يعني كيف يحكمون على الإنسان بأنه صادق مثلا في إيمانه، ويقولون أن باطنه مثل، يقولون أن سريرته مثل علانيته، لا يجدون منه سقطات، يتجسس عليه بالليل فيجدوه قائما لليل، فهمنا؟ يجدوه دائما فاعلا للخير فيحسنون الظن، وإلا حقيقة فهو حكم للظاهر بما يظهر منه من أعمال، فهمنا؟ هو حكم على الظاهر بما يظهر من الإنسان من أقوال ومن أعمال. نعم. بعد هذه المقدمة التي يعني أراها ضرورية، نقول أن الإنسان لا يجوز له أن يحكم على الباطل وأن يدخل الجنة أي أحد، فهمنا؟ وإذا حكم الإنسان يكون قد تعدى إذا لم يكن عنده نص، ويكون تقول على الله سبحانه وتعالى بغير إيش؟ بغير علم. نعم. هنا ظهر الخلاف بين العلماء من ترجمة الإمام البخاري. ترجمة الإمام البخاري، لما نقول ترجم الإمام البخاري ليس معناها ترجمة من الإنجليزي إلى العربي، لأن أيام البخاري ما كان في إنجليزي، فهمنا؟ إنما معناها ترجمة العنونة، يعني يترجم للكتاب، يعني يعنون للكتاب، وإن شاء الله بعد قليل أتكلم عن هذه بتوسع. ترجم الإمام البخاري في صحيحه، قال عنوان، وضع عنوانا: لا يقول فلان شهيد. وفي النسخة الهندية: لا يقال فلان شهيد، وهي توافق ما رواه، يعني ما شرح به الإمام ابن حجر. وهنا فقط أعلق تعليقا، الذي يريد أن يقرأ الأحاديث، وخاصة هذا يهم طلبة العلم، الذي يريد أن يقرأ الأحاديث لا أنصحه أن يقرأ الحديث من كتاب، من كتاب حديث مجرد من الشرح، لأن الكتب المطبوعة فيها أخطاء كثيرة، فيها أخطاء كثيرة. وبعض المتخصصين في الحديث قال لي: وجدوا في صحيح مسلم لوحده 1000 خطأ في الكتابة. فلذلك أنصح بأن الواحد إذا كان عنده البخاري أن يكون عنده فتح الباري شرح البخاري. لماذا؟ لأنه في خلال الشرح يشرح كل كلمة، فيضبط الإنسان شكل الكلمة وصورتها من خلال ماذا؟ من خلال الشرح. فيكون عنده فتح الباري شرح صحيح البخاري، أو إذا كان عنده صحيح مسلم يكون عنده شرح النووي على صحيح مسلم، ففي ذلك يضبط، فإذا قرأ كان أقل خطأ، كان أقل خطأ. وإن كان العلم جملة لا يؤخذ إلا عن أهل العلم، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. القرآن من مصحفي، الآن القرآن خدم خدمة عظيمة في قضية الشكل وفي قضية النقط وفي قضية الإشارة إلى أحكام التجويد، ومع ذلك الذي لا يقرأ على شيخ يستحيل أن يتقن القراءة. وكذلك العلم، العلم لا يؤخذ من الكتب، لأنه سيقلب المعاني، وخاصة إذا كان هناك تحريفات في الكتابة. وعلماؤنا القدماء كانوا يعتنوا بهذه الناحية غاية العناية، فلا يقبلون كتاب وجادة، يعني وجدوا كتاب لا يقبلونه إلا إذا كان معروضا على المؤلف مرة ثانية، مقروءا عليه، ومضبوطة كل شكلة وكل كلمة في هذا الكتاب، فبعد ذلك كانوا يجيزوا هذا الكتاب. نعم. عندنا الإمام بخاري قلت عنونا، قال لا يقال فلان إيش؟ فلان شهيد. ثم استدل على ذلك بحديث عن أبي هريرة، وهذا الحديث أورده معلقا في هذا المكان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فترك الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ثم استدل بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا. فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربه بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا أحد كما أجزأ فلان. فلان هذا اسمه قزمان، اسمه ماذا؟ قزمان، رجل كان في معركة أحد كان يتبع المشركين وقتل منهم 7 أشخاص، فلم يكن يترك منهم شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، يعني رأس السيف وضعه أين؟ بين ثدييه. ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ هنا الصحابي يقول أشهد أنك رسول الله، يعني من باب التأكيد، من باب أنه ظهرت له علامة على ماذا؟ على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس، الناس يعني تعجبوا، قالوا إذا هذا يضرب المشركين ويعني أبلى بلاء حسنا بالمشركين وقتل منهم 7 ولم يترك لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فإذا كان هذا من أهل النار فما حالنا؟ فبدأوا يشكوا. فهذا الصحابي قال أنا له. قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقال أنا لكم به. فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فالرجل يعني عند ذلك إن الرجل ليعمل بعمل أو عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، يعني يختم له بأن يكون من أهل إيش؟ من أهل الجنة. وفي بعض الروايات تذكر أن هذا الرجل لما سأله الصحابي أنت لماذا تفعل هذا، قال أتظن أني فعلته من أجل دينك؟ إنما فعلته حمية لقومي، يعني كان فقط إيش يقاتل من باب إيش؟ من باب الحمية والعصبية، ولم يقاتل إيش؟ من أجل دين الله سبحانه وتعالى ونصرته. فالناس شكوا في ذلك، نعم، وكان يهوديا، نعم. فهذا ترجم له البخاري. نعود لترجمة البخاري. البخاري اعتبروه عالما مجتهدا لأن تراجمه، العناوين التي يضعها لكتبه، هي فقهه، يعني يضع مجموعة من الأحاديث ويعنونها باب لا يقال فلان شهيد، باب العلم قبل القول والعمل، هذا فقه الإمام البخاري واستنتاجات الإمام البخاري. وهناك منذ قدم الزمان مؤلفات في استنتاجات البخاري التي وضعها عناوين، وصراع بين العلماء، منهم من ينتصر للبخاري ومنهم من يهاجم البخاري، يعني يهاجمه علميا بأدب طبعا، ومنهم من يختلف نقول مع الإمام البخاري في استنتاجاته. فلذلك يقول ابن المهلب هنا أن الذي عنون له البخاري ضد الذي عنون له، لأن الحديث ليس فيه إلا ضد الشهادة، أن الرجل أفعاله كانت ضد فعل الشهادة. طبعا الإمام ابن حجر انبرى ودافع عن الإمام البخاري وقال ربما لم يتضح لابن المهلب مقصود البخاري من وراء إيش؟ من وراء هذه العنونة، لأن الرجل فعل فعلا إذا قتل
يكون شهيدا. فلذلك الإمام البخاري هنا استنتج بأن هذا الرجل لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل النار لكان في عيون المسلمين أنه عظيم من العظماء. وأصبحنا الآن نردد عن قزمان مثل ما نردد عن من؟ عن خالد بن الوليد أو غيره. لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم علما لا يعلمه بقية الناس، فهذا الذي كان يظهر من هذا الرجل أنه من أعمال أهل الجنة، فاتضح أنه يعمل ولكنه من أهل النار لأنه لا يعمل لله سبحانه وتعالى. نعم. وهنا يعني أشياء كثيرة ممكن